بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام المجدد لمن درس معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في شبه الجزيرة العربية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه ونفعنا بعلومه، آمين. قال في كشف الشبهات: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، يقول: وهذا التوحيد الذي قدمت ذكره، وهو إخلاص العبادة لله وألا يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنهم: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة جيء بنا لتكون يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة قضي بنا لتكون معبرة عما يعتقده المسلم في قلبه من كونه مخلصا لله عبادته. فلا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات، فهي تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبتها بكل أنواعها لله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أي هي الكلمة التي إذا نطق بها المسلم عن علم وعمل واعتقاد نطق بها لسانه مع اعتقاد قلبه لما دلت عليه مع التزامه بذلك وتطبيقه، يكون بذلك موحدا لله. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله عند المشركين من يقصد لهذه العبادة، فيسمون من يقصدونه ليعبدوه من دون الله يسمونه آلهة، كما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا قالوا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإن الإله هو الذي يقصد عندهم لهذا، سواء كان هذا المقصود نبيا من الأنبياء كعيسى وكحسين وكمن غلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكمن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصرفوا له ما كان خالصا لله وهجروا اسمه بالشدائد وجعلوه شافعا لهم في الدنيا بينهم وبين الله مع كونه ميتا غائيتا انفصلت روحه عن جسده، لكن تعلق المشركون بالتفاحة. وسواء كان ملكا من الملائكة أو شيطانا من الشياطين أو كان من سائر المخلوقات الجمادات كالأشجار والأحجار، فإن المشركين منهم من يتعلق بالأشجار والأحجار كعبد العزى واللات ونحو ذلك، هؤلاء متعلقون بغير الله، لم يقصدوا بهذه الآلهة أنها تخلق أو ترزق، فهذا أمر واضح بطلانه كما سبق من الآيات الدالة على أن المشركين لم يعلقوا بأصنامهم التي عبدوها، لم يعتقدوا بآلهتهم التي عبدوها من دون الله أنها تخلق أو ترزق أو تدبر الكون. هذا كله يعلمون أنه حق لله، لكن يقصدون بمن قصدوه من دون الله ما يسميه المتأخرون بالسيد، فلفظ السيد عندهم هو المطاع وهو الذي تعلق به الآمال وهو الذي يتخذ وساطة بينهم وبين الله وهو الذي يذبح له ويؤذر له ويطاف بقبره ويستغاث به ويلتجأ إليه ويستعاذ به ويستنصر به ويسأل جلب النفع أو دفع الضر. فإذا قالوا فلان سيد فإنما يريدون به أنه الذي يتخذ وسيلة بينهم وبين الله وهو الذي يجعل واسطة بينهم وبين الله وهو الذي يقولون فيه إنه أقربنا إلى الله فلنتخذ وسيطة ولنصرف له ما كان خالصا لله. هذا اعتقادهم، هذا تصورهم. ما كان المشركون يقولون إن معبوداتهم خلقت السماء ولا خلقت الأرض ولا أحيت ولا أمادت، هذا كله يعلمون أنه من خصائص الله، لكن ضلالهم وقع في أنهم أنزلوا تلك الأصنام في قلوبهم منزلة الخالق محبة وتعظيما لها، ثم اعتقاد أنها الوسيلة بينهم وبين الله في جلب النفع ودفع الضرر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يحذر من ذلك وينهى عنه ويخبرهم أن هذا خالص حق الله، لا يجوز لأحد أن يصرف منه شيئا لغير الله.
الأخوان الشيخ نبدأ هنا،
يقول أن الدرس الماضي توقف الشرح عند قول المؤلف فإذا تحقق فأنهم مقرون بهذا، ترى أن نرجع ل
قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار خلفها يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب.
يقول الشيخ والمراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، المراد بها المعنى لا مجرد له، فإنك لو قلت لا إله إلا الله ولكن مراد تأتي لقبر ولي فتطوف به وتذبح له، وتأتي لقبر ولي فتناديه وتستغيث به وتقول المدد يا ولي الله، الغوث يا ولي الله، الفرج يا ولي الله. نقول أنت مشرك وإن قلت لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس الهدف أن تقولها لفظا مع الإتيان بما يناقضها ويضادها حقيقة، فالمراد بها معناها الذي اشتملت عليه من إثبات التوحيد لله والبراءة من كل ما عبد من سر دون الله، إثبات العبادة لله والأبنياء عما سوى الله، والمراد بها البراءة من كل من عبد غير الله. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوم إبراهيم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه فتفرع من العبادة والمعبودين معه، وجعل الكلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليه. المقصود أننا إذا قلنا قل لا إله إلا الله نريد منه أن يقولها لفظا وأن يعمل بها عقب وأن يعتقدها قلبا وأن يعمل بها بالجوارح فيخلص العبادة لله ولا يكون في قلبه تعلق بغير الله مهما يكون حال ذلك المتعلق. والكفار جهال يعلمون مراد النبي بهذا. كفار قريش لما كانوا عربا فصحى يفهمون الكلام ومعانيه، لما طالبهم ان يقولوا لا اله الا الله ابوا ان يتكلموا بها. لماذا؟ لانهم ان قالوها فقد نقضوا انفسهم بانفسهم. كيف يقولون لا اله الا الله وهم ابن لات وحزى وبنان وغيرهم؟ وهي لا اله الا الله، لا اله معبود بحق، وهم يقولون لا. هناك معبودات لنا متعدده، ولذا قال النبي قال لانهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يقول كيف يقول لا اله الا الله؟ نترك معبودات كان آباؤنا يعبدونها ندعها بقول هذا المجنون الشاعر؟ هذا مكابرة منهم وعناد وتقرب عن الحق بعد ما علموا. فإن هذه اللفظة يفهمها العربي البحر بأنها كلمة تفرض عليه إخلاص الدين لله وتفرض عليه ألا يتعلق قلبه بأي مخلوق كائنا من كان، وتفرض عليه أن يتجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء.
قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن
يقول الشيء لما قال النبي لهم يا قوم أدعوكم إلى كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وأدتكم بها العجم الجزية، قال لك وعشرة ثانية، قال قولوا لا إله إلا الله، فقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا يقولون إننا إذا قلنا لا إله إلا الله وحدنا المعبود وأصبح المعبود واحدا غير نعم غير متحدث، إذا قلنا لا إله إلا الله جعلنا الإله واحدا ولم نجعل آلهة متعددة، لم نجعل أرباب متعددين، وإنما جعلنا الرب إلها واحدا فقط. هذا الذي فهموه وهو الذي أراده الله وأداره وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فجهال الكفار كأبي جهل وأضرابه أعلم من أناس منتسبون إلى الدين والعلم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يضادها وبما يناقضها مع زعم انتسابهم للإسلام وزعمهم أنهم مسلمون. فإذا كان جلد الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن ينطقوا بها، إذا فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإن كثيرا من أولئك لديهم علم ومعرفة وإمامة في علوم الشريعة، ولكن إذا جئتم في باب المعتقد وجدت القلوب خالية من الخير ووجدته يدعو الأولياء ويعظم قبور الأولياء والصالحين، يعظمهم في قلبه ويدعو لهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويرحم الناس في قصدهم وينسج من الملامات والأكاذيب والأساطير ما يرحم الجهلة في التعلق بأولئك ويزعمون أن روح النبي تحضر عندهم في ليلة المولد وفي بعض الليالي وأن كذا وكذا، وكل هذا من تزيين الشيطان له. فإذا كان جهال الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فعجب من مسلم قرأ القرآن وقرأ السنة وغيره وأدرك ومع هذا خفيت عليه حقائق لا إله إلا الله فأشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره مع انتسابه للإسلام ومع قوله لا إله إلا الله، لكن تلك المقالة لم تكن عن علم. ولهذا أبو طالب لما عرض عليه النبي في آخر حياته بقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل وأمي بن خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإن ملة عبد المطلب كسائر العرب إذن معقولات متعددة آلهة مختلفة، فأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعلم أنه لو قالها لأحبط كل المعبودات سوى الله، ولما لم يقلها لقي الله على غير هدى. نعوذ بالله من عزه.
قال فإذا عرفت أن
هؤلاء لما عرف يعني سمعوا الحق طبعا أصبحوا كفارا لأن الحق وضح له، وضح الحق له، لكن كبروا في النفوس والشقاوة حالت بينهم وبين قول الحق فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم عرفوا الحق وقامت الحجة عليهم وبينوا من كلام الله وكلام رسوله ما يبطل الباطل ويحق الحق، ولكن الله يحيي من قولا ويضل من يشاء.
أحسن الله إليك. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة
الشيخ رحمه الله، إذا عرفت ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من هذه الكلمة إلا مجردا له دون أي معنى. يقول فقط أنا أقول لا إله إلا الله، إيش معناه؟ قل لا أفهم، لا إله إلا الله خلاص أقول. ولماذا قلتها؟ ذكر من أذكار ورد من أوراق، ما معنى الكلمة؟ ما تحتها من معاني؟ ما اشتملت عليه؟ ما هو المعنى الذي لأجله أتي بها؟ يجيبك لا أدري عن شيء، أنا فقط مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا أعرف. وهذا ما ليس بمسلم، لأن المراد المعاني والحقائق الأمر. يقول حارث بن أولئك يقول معنى لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله يعبد إلا الله. يقول هذا خطأ في أن غير الله قال عن بالعلو يدرك وآليتك. فتفسير الأشاعرة والمدريين وأبدان بدع الذين بينوا تكلمة التوحيد دلالتها على الغلو باتفاق، على خطأ منه، فإن الكلمة دلت مطابقة على الألوهية وتضمن التوحيد الألوهي، لكن أصل أنها لتقرير توحيد الإلهية وأن معناها الحقيقي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن كثيرا ممن يعبد لكن عبادتهم بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من سوى الله فعبادته باطل والحق عبادة الله وحده.
أحسن الله إليك. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يقول الشيخ إذا عرفت ما ذكرت لك مما قبل معرفة، لأن المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب ويقين ويقين، معرفة اللسان الشيخ، لكن العبرة أن تعرف معرفة قلب فتصدق بها بهذه الكلمة وتعلم معناها الحقيقي علم صدق ويقين. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب فإن القلب إذا اشتناب بالإيمان وصلح صلحت جميع الجوارح، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله على وهي القلب. فالعبرة بالقلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعرفت الشرك بالله الذي حذرتك مما مضى والذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أظلم الظلم، أظلم الظلم وأكبر الكبائر. ذنب من لقي الله به فإنه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما سوى الشرك بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء منه، وإن تاب العبد منه من أي من الذنوب فإن الله يذوب على من تاب، حتى شرك بالله. لكن من لقي الله مشركا هذا يستحيل أن يقال. من لقي الله مشركا شركا أكبر وهو على علم بحقيقة ما هو عليه فإن الله لا يغفر له مطلقا بل إنه ظهر. أما سوى الشرك فإن لقي الله بها فربما يعني يعذب على قدر جرمه، وربما يعفى عنه، وربما تغلب حسناته على سيئاته. وأما إن تاب منه فالتوبة تمحو وتجب ما كان قبله. وعرفت ما أصبح فيه كثير، وعرفت دين الله الذي أرسل برسله وهو إخلاص العبادة لله والدعوة إلى أن لا يكون مع الله معبودا سواه. وعرفت ما أصبح فيه غالب الناس اليوم من الجهل بهذا، أي من الجهل بهذا التوحيد وعدم العلم به. فإن هذا التوحيد حصل عليه من الضعف ما حصل، بل سيما بعد انقراض القرون المفضلة جئنا الناس التوحيد وبنيت شهيدة القبور وأقيمت المساجد على القبور وعظم الطرائف والمنظار وصنف من صنف مناسك في حج القبور وبدلت السنة بالبدعة وعاش الناس في ظلام الدارس. لكن الله جل وعلا لم يدع هذه الأمة تستمر في جهالتها، ففي رأس كل قرن يهدي الله من يهدي من عباده ويبصر من يبصر من عباده ليجدد للناس من درس من هذا الدين ويعيدهم إلى حضيرة الإسلام. لكنها تختلف هذه الدعوات ما بين دعوة هي لها قوة والظهور وما بين دعوة ضعيفة وما بين دعوة نشرت وما بين دعوة كمشت، وكل ذلك المهم أن حجة الله لم تزل قائمة على العباد بفضله وكرمه.
أحسن الله إليك.
قال وعرفت ما أصبح في مجدها أفادك فائدة. والجهل بالتوحيد هذا الجهل له أسباب. أحد جهل التوحيد لأنه أعرض عنه ولم يتعلم وتكبر وأبى، فهذا والعياذ بالله يعاقب وهو ضال مضل. وأحد جهل التوحيد لكونه لم يبلغه أمر ولم يأتي من يدعو ويوقنه، فهو بالظاهر مشرك لكن في الآخرة أمره إلى الله، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعرفت ما أصبح به غالب الناس من الجهل بهذا أفادك فائدتين، أي هذه الأمور أربعة: علم القلب ومعرفة الشرك ودين المرسلين وجهل كثير من الناس بهذا التوحيد. تستفيد فائدتين: الأولى الفرع بفضل الله ورحمته. فإن العبد إذا شرح الله صدره للإسلام وأنار قلبه ووفقه لقبول الحق والعمل به فليعلم أنها النعمة الكبرى والمنة العظمى من ربي عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا عرف أفادك الفرح بفضل الله ورحمته فتفرح وتغتبط وتقول الحمد لله الذي هداني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي أنقذني من الغواية. الحمد لله الذي أعلمني توحيدا. الحمد لله الذي بصرني في دينه وجعلني أعرف الحق وأدركه. فإن فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. قيل إن عمر رضي الله عنه خرج لإبل الصدقة فلما رآها مولاه أكثرها وعظمها وقال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. قال لا، فضل الله القرآن والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو خير من الدنيا وما عليها. فمن رزق الإسلام وعرف التوحيد الذي ينجو به من الخلود في النار فقد أعطي نعمة عظمى وهدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ربيعا. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يقول الشيخ وأبادك أيضا أمر آخر وهو الخوف العظيم على هذا. فإن من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فالعبد إذا رزق الإيمان ينبغي أن يخاف على هذا الإيمان وأن يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يغلب قلب عبد قلبه قال تعالى في حق المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل الصديقة بنت الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يسرقون ويزنون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وإبراهيم يقول وكسر أصنام ربي ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه مع أنه خليل الرحمن مكسر الأصنام والد الأنبياء أبو الحنفاء ومع هذا يخاف على نفسه، إذن فخوف عظيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، قال الحسد إنا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع. قال أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. قال البخاري رحمه الله باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله، وذكر عن بعضهم أعذارا بهذا. المهم أن المؤمن يخاف على عمله، يخاف أن يعرض له شبهة تقدح في دينه تقدح في عقيدته يصعب عليه التخلص منها والعياذ بالله. وعرفت ما أصبح به حال كثير من الناس. نعم،
فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة
يقولها وقد يبسانه وقد يقولها وجاهل، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد من كلمة الكفر قد تذهب دينه. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في المنافقين لما قال قائلهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجملنا عند اللقاء. قال الله فيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول عن الخير. يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا ضوء الطريق. فأنزلهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ثم حكم عليهم بالكفر بكلمة قالوها. في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. قال رجل في النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله بفلان. قال الله من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر بفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فإذا عرفت أن الكلمات ربما يزل بها القدر ويقع بها الإنسان في المحذور من حيث لا يشعر، فاحرص على دينك واجتهد في الخوف على الإسلام أن لا ينزع منك وأنت على غطر.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك ويحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
بنو إسرائيل قوم موسى نجاهم الله من فرعون وأسرق عدوه وشاهدوا من الآيات والمعجزات مع موسى ما دلهم على صدق نبوته ورسالته وحقيقة ما جاء به، ومع ما رأوا وشاهدوا وعاينوا لكنهم تكلموا بكلام دل على جهله. لما أمروا بمعبودات تعبد لهم قال الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا معبودا نعبده. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم عنها وما اتخذوه من العجل في غياب موسى عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله وما حصل منهم ما حصل ومعه جوفا شاهد الآيات والبراهين مما يدلك على رعب ابن آدم وأنه إن لم يدارك الله برحمة وعناية فلك ولا بد. فإذا يشتد حرصك وخوفك على ما يخلصك من الشرك وينجيك منه لتفوز برضوان الله وتكون ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم الشيخ عبد السلام
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا سماحة الشيخ نفتح المجال للإخوة في الجوف لعرض الأسئلة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هنا سؤال يقول: ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدأت بالسلام يا أخ كطيب.
أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا أخر. أنا سيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لأن الله لم يصف ابتداء إلا بالعبودية في أعلى المقامات، وهو مع هذا سيد ولد آدم بلا إشكال. ومن قال دائما اللهم صل على سيدنا في غير الصلاة لم ينكر عليه، في غير الصلاة لم ينكر عليه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: هل يتصور الجهل بالتوحيد في زماننا هذا؟
والله الأمر الآن ولله الحمد أمر العقيدة واضح لكثير من المسلمين، لأن وسائل الإعلام وانتشار الكتب والدعاء هذا شك أن لها دور وأثر في التبليغ. ومع هذا قد يوجد عند بعض الناس من لا يسمع من لا يعلم من لا يتصل بأعمل لك التصل أحد يبينه ويوضح له الجهل قد يمكن ليس بالمستحيل، لكن على المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم والجعل الدعوة تركز عليه أصالة وأساس، لأن اشتغال الناس بالتوحيد وحرصهم عليه ونشرهم له ولكتبه من أسباب فهم الحق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رفض المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون أنهم يعبدون أكثر من إله، السؤال هل قاموا بعبادة الأصنام وغيرها لذاتها أم أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء عند الله؟
لا، ما تغذاتها واتخذوها وسائل، ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى. وما قالوا إن لواجب كذا، ومرادهم جاءوا عند الله، يعني جعل الأصنام وسيلة وسيطة فقط.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق، فما الفرق بينهما؟
الإخلاص بأن تقولها ظاهرا وباطنا، ما تقولها ظاهرا وأنت كامل بها باطن حسابك، والصدق أن يكون صدقك مع الله بالله، لأن قد تخلص لله بأن تقولها ظاهرا وباطنا لكن يبقى عليك الصدق، فالصدق أخص من الإخلاص، الإخلاص أعم والصدق أخص، فأنت تخلصها ظاهرا وباطنا، ثم أنت في باطن أمرك أيضا صادق مع الله بها، لأنك قد تحققت المقام فعظم الصدق. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالمؤمنون مخلصون وصادقون لكنهم متفاوتون في صدقهم، فأكثرهم الصادق الإيمان أقوى من ضعيف الإيمان، هذا يقول لا إله إلا الله، لا يقول لا إله كل المسلمون، لكن هذا أصدق قيلا من بأن يكون أثر هذه الكلمة واضحا على سلوكه وأعماله. فالصدق عمل قلبي يقوي الإخلاص ويظهر أثره بالتصرف.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هو رأي سماحتكم في مسألة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المغفرة؟
العلماء لهم رأيان، قول يقول إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، جنس الشرك لا يغفره الله، لكن الأكبر يخلد في النار والأصغر يعذب صاحبه على قدره ثم يخرجها. ومنهم من جعل الشرك الأصغر من جنس الكبائر، وعلى كل حال الشرك وصف الشرك قبيح وشنيع، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي الآية، يقول بعض النصارى يستدل بهذه الآية على صحة دينهم، فما قولك حفظك الله؟
كيف تريد الآية؟
يقول بقية الآية وجاء الذين اتبعوك، أحسن الله عليك، يقول وجاء الذين اتبعوك، أين
فوق الذي اتبعوك وجاء اتبعوك فوق الذي اتبعوك فوق الجبل وقيع. طيب، أتباع عيسى والذين آمنوا برسالته وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولم يقولوا إنه الله ولا ابن الله ولا ذلك، بل قالوا عبد عيسى عبد الله ورسوله ولم يقولوا إن معجزة له وآية لله. إذا اعتقدوا ذلك وقبلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم، لأن من آمن بعيسى ابن مريم على الحقيقة وأدركته بقوة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبع محمد، فإن لم يتبع محمدا كان من الضالين ولو كان أتباع عيسى، لأن الله جل وعلا نسخ بنبوة محمد سائر النبوات وعلم الخلق كلهم اتباع هذا النبي الهدى.
نشكر الإخوة في
السلام عليكم
الجوب، ولأن الوقت ضيق نعرض سماحة الشيخ بعض الأسئلة هنا في الرياض. هذا سائل حفظكم الله يقول: ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله في كتاب كشف الشبهات: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقول السائل: فهل معنى هذا أن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل؟ أرجو البيان والإيضاح.
الشيخ رحمه الله قصد بهذا لا يعذر بالجهل، بمعنى أن الكلمة كلمة كفر وعندها مع قول الصاحب قد يعذر، لكن الكلام كفر. والشيخ رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في رسائله وأوضح أنه لا يكفر أتباع الذين لم يفهموا التوحيد ولم يعلموا، يعني يقول أعمالهم كفرية ولكن ذواتهم وأشخاصهم لا نكفرهم إلا بعد اليقين بأن حجة بلغت. فمن قامت عليه الحجة وبلغ دعوة النبي وبلغ دعوة النبي فإنه إذا خالفك، ومن لم تبلغ الدعوة ولم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الحق على حقيقته فإن عمله كفر، لكن يبقى الشخص في حد ذاته أمره إلى الله، والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الشيخ قال: لا أكفر العبد القبور، يعني لا أكفر أعيانهم لأني لا أدري أفإن أقامت الحجة أم لم تقم عليه، بغض النظر عن فهم عدم، لكن قل إن قامت الحجة فعانت من عانت فإن ذلك حكم، وإن لم تقم الحجة فالعمل بحد ذاته كما قال الشيخ. الإنسان قد يزني لكن يسقط حد الزنا لو كان عاش، يعني ما يعرف حكم التحريم، ما يعرف أن الزنا حرام، نقول هو زاني لكن سقط الحد عنه لجهله بحكم التحريم. فالوش من كان كافر لكن عينه لا نكفره لأن نادي أقامة الحجة أمنه.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يتعلق بالسؤال: هل من دخل في الإسلام حديثا ثم وقع في الشرك بسبب جهل فهل يعذر أم لا يعذر، وما هو الدليل؟
إذا أسلم ووقع في الشرك قد يكون هذا الذي وقع في عن جهل، لأنه ما فهم، لبعضهم قد يسلم لكنه لم يذهب الشرك على حقيقته. ولماذا لما قال الصحابة النبي: اجعل لنا ذات أنوار، قال سبحان الله، قلت كما قال بني بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنة كذا. قال ابن السلف فيه دليل على أن المنتقل من الباطل إلى الحق قد يبقى في قلبه شيء من الحق، هو انتقل الحق لكنه لا يزال قريبا بجهة. ولهذا قال العرب: لا لما قالوا العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا ولما يدخل الإيمان في القلوب. ماذا أن أصاب عندهم أعمال تؤهلهم إلى أن يوقع وصف الإيمان الذي هو كمال، وإنما عندهم وصف الإسلام لكونهم أسلموا وهم حديث عهد بالإسلام.
وهذا
لهذا النبي لما قيل له عن البحر العراق لأسلموا لا يعلم جزاؤهم قال: سبوا الله فهو الله يحسن لكن التزموا به التزاما تام ام لا.
وأيضا يقول ما حكم ما يقع في كثير من المسلمين في بعض البلدان من الطواف حول القبور والأضرحة ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها وإنما يتوسلون بها إلى الله، وما هو الرد على هؤلاء القوم؟
نقول هذا بعينه شرك المشركين، شرك قريش وشرك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم، أنهم ما عبدوهم إلا لأجل الشفاعة وسيلة. تقول باطل، الله ما جعل أولئك وسيلة، الله جعل الوسيلة إليه طاعته دعاءه إخلاص الدين له، لم يجعل الشرك به وعبادة غيره وسيلة إليه، لأنك إذا عبدت غيره ودعوت غيره فقد جعلت لله شريكا ندا نظيرا، هذا لا يليق، لأن الرسل لأن الخلق خلقوا العبادة وجاءت الرسل لتدعو الخلق إلى تفريغ العبادة لله وأن لا يكون مع الله شريك شيء من
ذلك. لعل نقف عند هذا الحد مع الأذان، بعد الأذان نقف إن شاء الله.
إذا يفتح المجال بعد ذلك للإخوة في هرعر فسوف نقيم الصلاة الآن.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام المجدد لمن درس معالم الدين النصف الثاني من القرن الثاني عشر في شبه الجزيرة العربية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه ونفعنا بعلومه آمين، قال في كشف الشبهات: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، يقول: وهذا التوحيد،
وهذا
التوحيد الذي قدمت ذكره، وهو إخلاص العبادة لله وألا يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة جيء بنا لتكون يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة قولية بها لتكون معبرة عما يعتقده المسلم في قلبه من كونه مخلصا لله عبادته. فلا إله إلا الله تشتمل على النبي والإثبات، فهي تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبتها بكل أنواعها لله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أي هي الكلمة التي إذا نطق بها المسلم عن علم وعمل واعتقاد نطق بها لسانه مع اعتقاد قلبه لما دلت عليه مع التزامه بذلك وتطبيقه، يكون بذلك موحدا لله. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله عند المشركين من يقصد لهذه العبادة، فيسمون من يقصدونه ليعبدوه من دون الله يسمونه آلهة، كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا قالوا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإن الإله هو الذي يقصد عندهم، لهذا سواء كان هذا المقصود نبيا من الأنبياء كعيسى وكعزير وكمن غلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكمن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصرفوا له ما كان خالصا لله وهتفوا باسمه في الشدائد وجعلوه شافعا لهم في الدنيا بينهم وبين الله مع كونه ميتا غائيتا انفصلت روحه عن جسده، لكن تعلق المشركون بالضحى. وسواء كان ملكا من الملائكه او شيطانا من الشياطين او كان بسائر المخلوقات الجمادات كالاشجار والاحجار، فان المشركين منهم من يتعلق بالاشجار والاحجار كعبد العزى واللات ونحو ذلك، هؤلاء متعلقون بغير الله لم يقصدوا بهذه الآلهة انها تخلق او تغزو، فهذا امر واضح بطلانه كما سبق من الايات الداله على ان المشركين لم يعلقوا باصنامهم التي عبدوها، لم يعتقدوا بآلهتهم التي عبدوها من دون الله انها تخلق او تغزو او تدبر الكون. هذا كله يعلمون انه حق لله، لكن يقصدون بمن قصدوه من دون الله ما يسميه المتاخرون بالسيد، فلفظ السيد عندهم هو المطاع وهو الذي تعلق به الامال وهو الذي يتخذ وساطه بينهم وبين الله وهو الذي يذبح له ويؤذر له ويطاف بقبره ويستغاث به ويلتجا اليه ويستعاذ به ويستنصر به ويسال جلب النفع او دفع الضر. فاذا قالوا فلان سيد فانما يريدون به انه الذي يتخذ وسيله بينهم وبين الله وهو الذي يجعل واسطه بينهم وبين الله وهو الذي يقولون فيه انه اقربنا الى الله فلنتخذ وسيطه ولنصرف له ما كان خالصا لله. هذا اعتقادهم، هذا تصورهم. ما كان المشركون يقولون ان معبوداتهم خلقت السماء ولا خلقت الارض ولا احيت ولا امادت، هذا كله يعلمون انه من خصائص الله. لكن ضلالهم وقع في انهم انزلوا تلك الاصنام في قلوبهم منزله الخالق نفسا وتعظيما لها، ثم اعتقاد أنها الوسيلة بينهم وبين الله في جلب النفع ودفع الضرر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يحذر من ذلك وينهى عنه، ويخبرهم أن هذا خالص حق الله، لا يجوز لأحد أن يصرف منه شيئا لغير الله.
الأخوان الشيخ نبدأ هنا.
نعم.
يقول أن الدرس الماضي توقف الشرح عند قول المؤلف، فإذا تحقق فإنهم مقرون بهذا.
قلنا
ترى أن نرجع ل.
قال والكفار من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار أهلها يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب.
يقول الشيخ والمراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، المراد بها المعنى لا مجرد له، فإنك لو قلت لا إله إلا الله ولكن مراد تأتي لقبر ولي فتطوف به وتذبح له، وتأتي لقبر ولي فتناديه وتستغيث به وتقول المدد يا ولي الله، الغوث يا ولي الله، الفرج يا ولي الله، نقول أنت مشرك وإن قلت لا إله إلا الله، لأن لا مع الاتيان بما يناقضها ويضادها حقيقة، فالمراد بها معناها الذي اشتملت عليه من إثبات التوحيد لله والبراءة من كل ما عبد من سن دون الله، إثبات العبادة لله والأبنياء عما سوى الله، والمراد بها البراءة من كل من عبد غير الله. قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوم إبراهيم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه فتفرع من العبادة والمعبودين معه، وجعل الكلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليه. المقصود أننا إذا قلنا قل لا إله إلا الله نريد منه أن يقولها لفظا وأن يعمل بها وأن يعتقدها قلبا وأن يعمل بها بجواره، فيخلق العبادة لله ولا يكون في قلبه تعلق بغير الله مهما يكون حال ذلك المتعمد. والكفار الجهال يعلمون مراد النبي بهذا. كفار قريش لما كانوا عربا فصحى يفهمون الكلام ومعاني، لما طالبهم ان يقولوا لا اله الا الله ابوا ان يتكلموا لماذا؟ لأنهم إن قالوها فقد نقضوا أنفسهم بأنفسهم. كيف يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون لات وعزى ومنات وغيرهم؟ وهي لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق، وهم يقولون لا، هناك معبودات لنا متعددة. ولذا قال النبي قال لأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يقول كيف يقول لا إله إلا الله؟ نترك معبودات كان آباؤنا يعبدونها، ندعوها بقول هذا المجنون الشاعر. هذا مكابرة منهم وعناد وتفرد عن الحق بعدما علموا. فإن هذه اللفظة يفهمها العربي البحر بأنها كلمة تخلق عليه إخلاص الدين لله، وترغب عليه ألا يتعلق قلبه بأي مخلوق كائنا من كان، وتفرض عليه أن يتجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء.
قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن
يقول الشيء لما قال النبي لهم يا قوم أدعوكم إلى كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وأدتكم بها العجب الجزية، قال لك وعشرة ثانية، قال قولوا لا إله إلا الله، فقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا يقولون إننا إذا قلنا لا إله إلا الله وحدنا المعبود وأصبح المعبود واحدا غير نعم غير متحدث. إذا قلنا لا إله إلا الله جعلنا الإله واحدا ولم نجعل آلهة متعددة، لم نجعل أرباب متعددين، وإنما جعلنا الرب إلها واحدا فقط. هذا الذي فهموه وهو الذي أراده الله وأداره وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فجهال الكفار كأبي جهل وأضرابه أعلم من أناس منتسبون إلى الدين والعلم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يضادها وبما يناقضها مع زعم انتسابهم للإسلام وزعمهم أنهم مسلمون. فإذا كان جلد الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن ينطقوا بها، إذا فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإن كثيرا من أولئك لديهم علم ومعرفة وإمامة في علوم الشريعة، ولكن إذا جئتم في باب المعتقد وجدت القلوب خالية من الخير ووجدته يدعو الأولياء ويعظم قبور الأولياء والصالحين، يعظمهم في قلبه ويدعو لهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويرحم الناس في قصدهم وينسج من الملامات والأكاذيب والأساطير ما يرحم الجهلة في التعلق بأولئك
ويزعمون أن روح النبي تحضر عندهم في ليلة المولد وفي بعض الليالي وأن كذا وكذا، وكل هذا من تزيين الشيطان لهم. فإذا كانت جهال الكفار علموا معنى لا إله إلا الله، فعجب من مسلم تلقى قرأ القرآن وقرأ السنة وفهم وأدرك، ومع هذا خفيت عليه حقائق لا إله إلا الله، فأشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره مع انتساكه الإسلام ومع قوله لا إله إلا الله. لكن تلك المقالة لم تكن عن علم. ولهذا أبو طالب لما عرض عليه النبي في آخر حياته بقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل وأمي بن خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإن ملة عبد المطلب كسائر العرب الإسلام معقولات متعددة آلهة مختلفة، فأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعلم أنه لو قالها لأحبط كل المعبودات سوى الله، ولما لم يقلها لقي الله على غير هدى. نعوذ بالله من عزه.
قال فإذا عرفت أن
هؤلاء لما عفع عليهم سمعوا الحق طبعا أصبحوا كفارا لأن الحق وضح لهم، وضح الحق لهم، لكن الكبر في النفوس والشقاوة حالت بينهم وبين قبر الحق، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم عرفوا الحق وقامت الحجة عليهم وبلغوا من كلام الله وكلام رسوله ما يبطل الباطل ويحق الحق، ولكن الله يحمي من قولا ويضل من يشاء.
أحسن الله إليك. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة
الشيخ رحمه الله. إذا عرفت ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من هذه الكلمة إلا مجردا له دون أي معنى، يقول فقط أنا أقول لا إله إلا الله، إيش معناها؟ قل لا أفهم، لا إله إلا الله خلاص أقول، ولماذا قلت ذكر من أذكار ورد من أوراق؟ ما معنى الكلمة؟ ما تحتها من معاني؟ ما اشتملت عليه؟ ما هو المعنى الذي لأجله أتي به؟ يجيبك لا أدري عن شيء، أنا فقط مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا أعرف شيء. وهذا ما ليس بمسلم، لأن المراد المعاني والحقائق الأمر. يقول حارث بن أولئك يقول معنى لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله يعبد إلا الله. كل هذا خطأ في أن غير الله طلع بالعلو يدرك وآليته. فتفسير الأشاعرة والمدريد وأبدان بدع الذين بينوا تكلمة التوحيد دلالتها على الغلو باتفاق، هذا خطأ منه. فإن الكلمة دلت مطابقة على الألوهية وتضمن توحيد الألوهية، لكن أصل أنها لتقرير توحيد الإلهية، وأن معناها الحقيقي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن كثيرا ممن يعبد لكن عبادتهم بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من سوى الله فعبادته باطل والحق عبادة الله وحده.
أحسن الله إليك. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يقول الشيخ: إذا عرفت ما ذكرت لك مما قبل معرفة، لأن المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب ويقين ويقين، معرفة اللسان شيء، لكن العبرة أن تعرف معرفة قلب فتصدق بها بهذه الكلمة وتعلم معناها الحقيقي علم صدق ويقين. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب فإن القلب إذا اشتناب بالإيمان وصلحت جميع الجوانب، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله على وهي القلب. فالعبرة بالقلب: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعرفت الشرك بالله الذي حذرتك مما مضى والذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أظلم الظلم، أظلم الظلم وأكبر الكبائر، ذنب من لقي الله به فإنه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما سوى الشرك بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء منح، وإن تاب العبد منه من أي من الذنوب فإن الله يذوب على من تاب، حتى الشرك بالله. لكن من لقي الله مشركا هذا يستحيل أن يقال، من لقي الله مشركا شركا أكبر وهو على علم بحقيقة ما هو عليه فإن الله لا يغفر له مطلقا بل إنه الله. أما سوى الشرك فإن لقي الله بها فربما يعني يعذب على قدر ذنبه، وربما يعفى عنه، وربما تغلب حسناته على سيئاته. وأما إن تاب منه فالتوبة تمحو وتجب ما كان قبله. وعرفت ما أصبح فيه كثير، وعرفت دين الله الذي أرسل برسله وهو إخلاص العبادة لله والدعوة إلى أن لا يكون مع الله معبودا سواه. وعرفت ما أصبح فيه غالب الناس اليوم من الجهل بهذا، أي من الجهل بهذا التوحيد وعدم العلم به، فإن هذا التوحيد حصل عليه من الضعف ما حصل، بل سيما بعد انقراض القرون المفضلة جئنا الناس التوحيد وبنيت شهيدة القبور وأقيمت المساجد على القبور
وعظم الطوائف والمطوائف، وصنف مصنفا صنف مناسك في حج القبور، وبدلت السنة بالبدعة، وعاش الناس في ظلام الدارس. لكن الله جل وعلا لم يدع هذه الأمة تستمر في جهالتها، ففي رأس كل قرن يهدي الله من يهدي من عباده، ويبصر من يبصر من عباده، ليجدد للناس من درس من هذا الدين، ويعيدهم إلى حضيرة الإسلام. لكنها تختلف هذه الدعوات ما بين دعوة هي لها قوة والظهور، وما بين دعوة ضعيفة، وما بين دعوة انتشرت، وما بين دعوة كمشت، وكل ذلك المهم أن حجة الله لم تزل قائمة على العباد بفضله وكرمه.
أحسن الله إليك. قال
وعرفت ما أصبح من جهة أباتك فائدة، والجهل بالتوحيد هذا الجهل له أسباب. أحد جهل التوحيد لأنه أعرض عنه ولم يتعلم وتكبر وأبى، فهذا والعياذ بالله يعاقب وهو ظالم مخطئ. وأحد جهل التوحيد لكونه لم يبلغه أمر ولم يأتي من يدعو ويوقنه، فهو بالظاهر مشرك، لكن في الآخرة أمره إلى الله، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعرفت ما أصبح به غالب الناس من الجهل بهذا أبادك فائدتين، أي هذه الأمور أربعة: علم القلب ومعرفة الشرك، ودين المرسلين، وجهل كثير من الناس بهذا التوحيد. تستفيد فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإن العبد إذا شرح الله صدره للإسلام وأنار قلبه ووفقه لقبول الحق والعمل به، فليعلم أنها النعمة الكبرى والمنة العظمى من ربه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا عرف أفادك الفرح بفضل الله ورحمته فتفرح وتغتبط وتقول الحمد لله الذي هداني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي أنقذني من الغواية، الحمد لله الذي أعلمني توحيدا، الحمد لله الذي بصرني في دينه وجعلني أعرف الحق وأدركه. فإن فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. قيل إن عمر رضي الله عنه خرج لإبل الصدقة فلما رآها مولاه أكثرها وعظمها وقال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته، قال لا، فضل الله القرآن والإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهو خير من الدنيا وما عليها. فمن رزق الإسلام وعرف التوحيد الذي ينجو به من الخلود في النار فقد أعطي نعمة عظمى وهدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يقول الشيخ وأبادك أيضا أمر آخر وهو الخوف العظيم على هذا، فإن من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فالعبد إذا رزق الإيمان ينبغي أن يخاف على هذا الإيمان وأن يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يغلب قلب عبد قلبه قال تعالى بحق المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل الصديقة بنت الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يسرقون ويزنون، قال لا، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وإبراهيم يقول ويكسر أصنام ربي ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه مع أنه خليل الرحمن مكسر الأصنام والد الأنبياء أبو الحنفاء ومع هذا يخاف على نفسه، إذن فالخوف عظيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، قال الحسد إنا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع، قال أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. قال البخاري رحمه الله باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله، وذكر عن بعضهم أعذارا بهذا. المهم أن المؤمن يخاف على عمله، يخاف أن يعرض له شبهة تقدح في دينه تقدح في عقيدته يصعب عليه التخلص منها والعياذ بالله. وعرفت ما أصبح به حال كثير من الناس. نعم،
فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة
يقولها وقد يبسان وقد يقولها واجهه، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد من كلمة الكفر قد تذهب دينه. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في المنافقين لما قال قائلهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجملنا عند اللقاء، قال الله فيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول عن الخير. يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا نور الطريق، فأنزلوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ثم حكم عليهم بالكفر بكلمة قالوها. في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. قال رجل في النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله بفلان. قال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر بفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فإذا عرفت أن الكلمات ربما يزل بها القدر ويقع بها الإنسان في المحذور من حيث لا يشعر، فاحرص على دينك واجتهد في الخوف على الإسلام أن لا ينزع منك وأنت على غصن.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
بنو إسرائيل قوم موسى نجاهم الله من فرعون وأسرق عدوه وشاهدوا من الآيات والمعجزات مع موسى ما دلهم على صدق نبوته ورسالته وحقيقة ما جاء به، ومع ما رأوا وشاهدوا وعاينوا لكنهم تكلموا بكلام دل على جهله. لما أمروا بمعبودات تعبد لهم الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا معبودا نعبده. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم عنها، ومن اتخذوا هم العجل في غياب موسى عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله وما حصل منهم ما حصل، ومعهم جوفا شاهدوا الآيات والبراهين مما يدلك على رعب ابن آدم وأنه إن لم يدارك الله برحمة وعناية فلك ولا بد. فإذا يشتد حرصك وخوفك على ما يخلصك من الشرك وينجيك منه لتفوز برضوان الله وتكون ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم الشيخ عبد السلام
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا سماحة الشيخ نفتح المجال للإخوة في الجوف لعرض الأسئلة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هنا سؤال يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدأت بالسلام يا أخ كطيب.
أحسن الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين، شك الحديث أنا سيد ولد آدم ولا أنا سيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بالسيادة لأن الله لم يصف إبتداب إلا بالعبودية في أعلى المقامات وهو مع هذا سيد ولد آدم بلا إشكال ومن قال دائما اللهم صل على سيدنا في غير الصلاة لم ينكر عليه في غير الصلاة لم ينكر عليه
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ يقول هل يتصور الجهل بالتوحيد في زماننا هذا؟
والله الأمر الآن ولله الحمد أمر العقيدة واضح لكثير من المسلمين لأن وسائل الإعلام وانتشار الكتب والدعاء هذا لا شك أن لها دور وأثر في التبليغ ومع هذا قد يوجد عند بعض الناس من لا يسمع من لا يعلم من لا يتصل بأعمل لك التصريح المبين ويوضح له الجهل قد يمكن ليس بالمستحيل لكن على المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم والجعل الدعوة تركز عليه أصالة وأساس لأن اشتغال الناس بالتوحيد وحرصهم عليه ونشرهم له ولكتبه من أسباب فهم الحق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل رفض المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون أنهم يعبدون أكثر من إله. السؤال هل قاموا بعبادة الأصنام وغيرها لذاتها أم أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء عند الله؟
لا ما اتخذوها هم اتخذوها وسائل ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى وما قالوا إن لوازم لا ومرادهم جاءوا عند الله يعني جعل الأصنام وسيلة وسيطة فقط.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ يقول ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق فما الفرق بينهما؟
الإخلاص بأن تقولها ظاهرا وباطنا ما تقولها ظاهرا وأنت كامل بها باطنا والصدق أن يكون صدقك مع الله بالله لأن قد تخلص لله بأن تقولها ظاهر وباطنا لكن يبقى عليك الصدق فالصدق أخص من الإخلاص الإخلاص أعم والصدق أخص فأنت تخلصها ظاهرا وباطنا ثم أنت في باطن أمرك أيضا صادق مع الله بها لأنك قد تحققت المقام فعظم الصدق ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالمؤمنون مخلصون وصادقون لكنهم متفاوتون في صدقهم فأكثرهم الصادق الإيمان
أقوى من ضعيف الإيمان، هذا يقول لا إله إلا الله، لا يقول لا إله كل المسلمون، لكن هذا أصدق قيلا من بأن يكون أدر هذه الكلمة واضحا على سلوكه وأعماله. فالصدق عمل قلبي يقوي الإخلاص ويظهر أدره بالتصرف.
السلام الله عليكم. يقول ما هو رأي سماحتكم في مسألة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المغفرة؟
العلماء لهم رأيان، قول يقول إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، جنس الشرك لا يغفره الله، لكن الأكبر يخلد في النار والأصغر يعذب صاحبه على قدره ثم يخرج منها. ومنهم من جعل الشرك الأصغر من جنس الكبائر، وعلى كل حال الشرك وصف الشرك قبيح وشنيع، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي الآية، يقول بعض النصارى يستدل بهذه الآية على صحة دينهم، فما قولك حفظك الله؟
كيف إذن الله؟
يقول بقية الآية وجاء الذين اتبعوك، أحسن الله عليك، يقول وجاء الذين اتبعوك، أين؟
فوق الذي اتبعوك وجاء اتبعوك فوق الذي اتبعوك فوق الجاهل وكيعا. طيب أتباع عيسى والذين آمنوا برسالته وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولم يقولوا إنه الله ولا ابن الله ولا ذلك، بل قالوا عيسى عبد الله ورسوله، ولم يقولوا إن أمه بغير، بل قالوا إنه عبد الله ورسوله من أنثى إلى ذكر معجزة له وآية من الله. إذا اعتقدوا ذلك وقبلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن من آمن بعيسى ابن مريم على الحقيقة وأدركته بقوة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبع محمد، فإن لم يتبع محمدا كان من الضالين ولو كان أتباع عيسى، لأن الله جل وعلا نسخ بنبوة محمد سائر النبوات وعلم الخلق كلهم اتباع هذا النبي الهند.
نشكر الإخوة في
السلام عليكم
الجوب، ولأن الوقت ضيق نعرض سماحة الشيخ بعض الأسئلة هنا في الرياض. هذا سائل حفظكم الله يقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله في كتاب كشف الشبهات فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يقول السائل فهل معنى هذا أن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل؟ أرجو البيان والإيضاح.
الشيخ رحمه الله قصد بهذا لا يعذر بالجهل بمعنى أن الكلمة كلمة كفر وأنها مع قول الصاحب قد يعذر، لكن الكلام كفر. والشيخ رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في رسائله وأوضح أنه لا يكفر أتباع الذين لم يفهموا التوحيد ولم يعلموا، يعني يقول أعمالهم كفرية ولكن ذواتهم وأشخاصهم لا نكفرهم إلا بعد اليقين بأن حجة بلغته، فمن قامت عليه الحجة وبلغ دعوة النبي وبلغ دعوة النبي فإنه إذا خالفك، ومن لم تبلغ الدعوة ولم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الحق على حقيقته فإن عمله كفر، لكن يبقى الشخص في حد ذاته أمره إلى الله، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الشيخ لا أكفر العبد القبور، يعني لا أكفر أعيانهم لأني لا أدري أفإن أقامت الحجة أم لم تقم عليه، مع عرض النظر عن فهم عدم لا تقوم
إن قامت الحجة فعادت من عادت فإن ذلك حكم، وإن لم تقم الحجة فالعمل بالحد ذاته كما قال الشيخ. الإنسان قد يزني لكن يسقط حد الزنا لو كان عاش يعني ما يعرف حكم التحريم، ما يعرف أن الزنا حرام، نقول هو زاني لكن سقط الحد عنه لجهله بحكم التحريم. فالوش من كان كافر لكن عينه لا نكفره لأن نادي أقامة الحجة أمنه.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يتعلق بالسؤال، هل من دخل في الإسلام حديثا ثم وقع في الشرك بسبب جهل فهل يعذر أم لا يعذر، وما هو الدليل؟
إذا أسلم ووقع في شرك قد يكون هذا الذي وقع في جهل منه لأنه ما به، بعضهم قد يسلم لكنه لم يذهب الشرك على حقيقته. ولماذا لما قال الصحابة النبي اجعل لنا ذات أنوار قال سبحان الله، قلت كما قال بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنة كما قال بعض السلف. فيه دليل على أن المنتقل من الباطل إلى الحق قد يبقى في قلبه شيء من الحق، هو انتقل الحق لكنه لا يزال قريبا بجهة. ولهذا قال العرب لا لما قالوا قال العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوبكم ولما يدخل الإيمان في القلوب. ما معنى صار عندهم أعمال تؤهلهم إلى أن يوقع وصف الإيمان الذي هو كمال، وإنما عندهم وصف الإسلام لكونهم أسلموا وهم حديث عهد بالإسلام.
وهذا
لهذا النبي لما قيل له عن البحر العراق لأسلموا لا يعلم جزاؤهم قال سبوا الله فهم ظاهر الإسلام لكن تدري التزموا به التزاما تاما أم لا.
وأيضا يقول ما حكم ما يقع في كثير من المسلمين في بعض البلدان من الطواف حول القبور والأضرحة ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها وإنما يتوسلون بها إلى الله، وما هو الرد على هؤلاء القوم؟
نقول هذا بعينه شرك المشركين، شرك قريش وشرك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم أنهم ما عبدوهم إلا لأجل الشفاعة وسيلة. تقول باطل، الله ما جعل أولئك وسيلة، الله جعل الوسيلة إليه طاعته دعاءه إخلاص الدين له، لم يجعل الشرك به وعبادة غيره وسيلة إليه، لأنك إذا عبدت غيره ودعوت غيره فقد جعلت لله شريكا ندا نظيرا، هذا لا يليق. لأن الرسل لأن الخلق خلقوا العبادة وجاءت الرسل لتدعو الخلق إلى تمحيض العبادة لله وأن لا يكون مع الله شريك شيء منها.
لعل نقف عند هذا الحد مع الأذان، بعد الأذان نقف إن شاء الله.
إذا يفتح المجال بعد ذلك للإخوة في عرعر فسوف نقيم الصلاة الآن.